نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فلن يكون هذا محاضرة من المحاضرات ولا حديثا متصل الحلقات، ولكنها جلسة يجلسها بعضنا مع بعض في ظل ذكرى الإسراء والمعراج. أتحدث إليكم ويتحدث منكم من يحب أن يتحدث فيصحح إن كان في الكلام خطأ، ويكمل إن كان هنالك في الكلام نقص، أو كان هنالك أمر تكون فيه الفائدة في التعليق. إذن هو حديث متبادل عن الإسراء والمعراج، وأنا أحب أن يكون حديثا متبادل لأنه قد بعد عهدي بمراجعة هذا الموضوع، ولعل من الإخوة من يكون أحفظ مني أو أوعى مني ببعض الدروس، فنتكامل في هذه الجلسة إن شاء الله. ولكن إذا أحب أحد الإخوة أن يذكر بأمر أو أن يضيف أمرا من الأمور، يحسن أن لا يتجاوز ما يقول الخمس دقائق حتى ينفسح المجال لعدد أكبر من الإخوة إن أحب الإخوة أن يتحدثوا. قد يكون من المناسب أن أشير إلى أنه ليس ثمة اتفاق على الزمن الذي حصل فيه الإسراء والمعراج، وليس هنالك اتفاق كامل على عدد المرات التي كان فيها الإسراء أو المعراج، ولكن أرجح الأقوال أن الإسراء والمعراج قد كانا مرة واحدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من المناسب أيضا أن نضع حادثة الإسراء والمعراج في مكانها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك كما قلت لكم اتفاق على السنة التي كان فيها الإسراء والمعراج، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر الإسراء بعد وفاة أبي طالب، بعد وفاة عم الرسول أبي طالب. وعلى هذا الأساس سأمضي في الحديث، لأن وضع حادثة الإسراء والمعراج في مكانها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له فائدة كبيرة جدا. السنة العاشرة ليس كذلك؟ يعني كانت وفاة أبي طالب وكانت وفاة السيدة خديجة، وقد كانت وفاتهما في عام واحد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن. أبو طالب كما تعلمون كان هو الذي يقوم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحميه ممن يشتد في العدوان عليه، ويهابه الناس فلا يجترئون كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب اجترأ عليه الناس ما كانوا لا يجترئون في حياة عمه، فذاق من أذى الناس الشيء الكثير. وتوفيت السيدة خديجة في نفس العام، والسيدة خديجة كانت أول من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه يشكو إليها ما يصيبه، ويعيش في ظلال محبتها وحنانها البيت، فيكون ذلك تخفيفا من آلامه الكبيرة وهو ينهض بحمل دعوة الله عز وجل. وكانت خديجة عونا له بقلبها، وعونا له بجهدها، وعونا له بمالها. فلما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم السكن البيت، وفقد بفقد عمه الحماية الخارجية، واشتد عليه المشركون وانغلقت في وجهه السبل، فكان هذا العام من أشد الأعوام عليه. ولا يشعر بمدى أثر فقد الزوجة الصالحة المحبة المعينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عرف من خلال ممارسته ومعاناته قيمة القلب المحب في البيت، وقيمة الزوجة المؤمنة في مساعدة زوجها المؤمن على القيام بالواجب. وأنا في الجلسة الماضية عندما أنشدتكم الأبيات التي أنشدتكم أغفلت بيتين، أغفلت بيتين لأن العادة قد جرت بأن لا يذكر مثل هذا الأمر، وليس في ذكره ما يخالف الشرع، وليس في ذكره ما يخالف الأدب، ولكن في ذكره ما يعطي المرأة المسلمة حقها ويبين أثرها في خدمة إسلامها من خلال محبتها لزوجها المؤمن، وحبها على زوجها المؤمن، ومشاركتها له في حمل الأعباء والمشقات والأخطاء. وأنا لا أجد حرجا في هذه الجلسة من تذكيركم بأبيات مما سبق أن قلت، وبرواية البيتين اللذين لم أروهما في الجلسة السابقة: بنان يا أنس أيام لك انصرمت، وليس يومك في قلبي بمنصرم، ويا رفيقة دربي والدنا ظلما، نشاء يشق درب الهدى في حالك الظلم، ويا ثبات فؤادي في زلازله، وبلسم الجرح في نفس وفي أدم، ويا وقائي إذا ما كنت في خطر، ويا يميني ويا سيفي ويا قلمي، يا واحة الأمن في ظل الوفاء، ويا نبع الحنان وبرد السلسل الشبن، يا بهجة الحب يا نعماه في كبدي، وزهره الحلو في كوخ وفي قطم القطم القصر. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة، فقد حلال البيت، وفقد عمه أبا طالب، ففقد الحماية الخارجية، واشتد في محاربته الناس، وانسدت كما قلت لكم في وجهه السبل، فخرج من مكة إلى الطائف، خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من أشراف الطائف من ثقيف، ويلتمس العون، ولعل شعاعا من الهدى يدخل إلى تلك القلوب، ولعله يجد في أهل الطائف من يكون عونا له على تبليغ رسالة الله عز وجل. هو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب من مكة إلى الطائف السيارة كما نركب الآن فنصل بسرعة ونصل براحة، بل إنه لم يكن على بعض الروايات يجد مجرد الراحلة، لأنه كان قد استهلك إمكاناته وإمكانات خديجة في الإنفاق على دعوة الله وفي البذل في سبيل الله عز وجل. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعب المكدود من الطريق، وصل إلى الطائف، وبقي في الطائف على بعض الروايات 10 أيام يدق الأبواب بابا بابا، ويكلم الأشراف شريفا شريفا يدعوهم إلى دعوة الحق، ولكنه لم يجد منهم إلا صدا وإلا ردا وإلا استهزاء وإلا سخرية، لقد امتنعوا عليه، هو لم يجيبوه. قال له بعضهم: ألم يجد الله أحدا غيرك يرسل؟ يعني من أنت؟ وقال أحدهم: إنه يمرط أستار الكعبة، يعني يمسك ويقذفها ويرميها إن كان الله قد أرسل. يعني أمر لا يمكن، لقد أبوا عليه. عند ذلك لم يبق له إلا طلب واحد، قال لهم: ما معنى أما وقد صددتموني ورددتموني وأبيتم ألا أن تستجيبوني؟ الذي آمله ألا تخبروا سكان مكة، ألا تخبروا قريشا بمجيئي إليكم، حتى لا يشتد البلاء ولا يشتد الأسى. ولكنهم أصروا على إخبار قريش وأخبروها. ثم أمروا سفهاءهم وأمروا عبيدهم فاصطفوا صفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونه ويشتمونه ويضربونه بلقاء الحصى ما يرفع رجلا إلا وعليها حجر، حتى دميت قدماه الشريفتان، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار ومن ورائه خط من دمه الطاهر يبين الطريق للمؤمنين الصادقين بالله وسلم في ذلك الوقت. اللهم إليك أشكو، إليك يعني لا إلى أحد سواك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، لم يعد في يدي حيلة، لم يعد في يدي وسيلة، قلت الوسائل في يدي، لم أعد أعرف ما ينبغي، لم أعد أستطيع إلا القليل. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كل الناس قد اجترأوا علي، الكبار والصغار والأشراف والسفهاء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني يلقاني بالوجه الجهل الكائن العبوس وبالكلمة المؤذية، أم إلى عدو ملكته أمري، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، إن لم يكن بك علي أنت يا الله غضب فلا أبالي، لا أبالي بغضب الناس، ولا أبالي بأذى الناس، ولا أبالي بوقوف أهل الأرض ضدي. إن هذه الكلمة لتذكرنا بأبيات أخذت من روحها، أي من روح هذه الكلمة، أبيات معروفة مشهورة، أبيات جميلة، جعلها بعض الصالحين خطابا لله عز وجل، وإن لم تكن كذلك في أصل الأمر، فليتك تحلو والحياة مغيرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوجه فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع بي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبا أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يا رب إن كنت أنا قد أسأل أرجع عن إساءتي حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لم يكن يدل على الله عز وجل وهو في حاله التي رأيتم بما قام بدعوة الله عز وجل، ولما عمل في سبيل الله عز وجل، وبما احتمل في سبيل الله عز وجل، وبما ذاق، لم يكن يدل، وإنما كان يخاف أن يكون من المقصرين بحق الله، فهو يقول لربه لك العتبى حتى ترضى، أسترضيك حتى ترضى، إن كنت قد أسأت أرجع عن إساءتي حتى ترضى. قارنوا هذا الموقف العظيم بموقف كثير من دعاة هذه الأيام. إذا تحرك الواحد حركة في سبيل الله أدل بذلك على الله وامتن عليه، وإذا أصابه أمر في سبيل الله أدل على الله وامتن على الله عز وجل. قارنوا هذا بموقف رسول الله وجل. هذا درس أيها الإخوة لنا نحن المؤمنين في كل عصر وفي كل مصر وفي كل جيل، درس لنا نحن المؤمنين أن نحمل تبعات إيماننا ولو لم يقف معنا أحد من الناس يحمينا، أن نحمل تبعات إيماننا ولو لم يكن معنا أحد من الناس نبثه آلامنا وأحزاننا، أن نحمل تبعات الإيمان فلا نتوقف ولا نتردد ولا ننحرف ذات اليمين وذات الشمال، ولكننا نمضي ونمضي والدنيا صغيرة في أعيننا، نمضي ونمضي والله هو الأكبر عندنا، نمضي ونمضي حتى نفوز بإحدى الحسنيين الشهادة أو النصر. هذا درس جدير بأن نقف عنده طويلا أيها الإخوة المؤمنون. لقد أصبح كثيرا من شباب الإسلام لا يسير على طريق الإسلام إلا إذا كان هنالك قوة تحميه، إلا إذا كانت هنالك قوة تؤمن له دنياه، إلا إذا كانت هنالك دولة إذا صار في ركابها وتوفى له من خلال ذلك أسباب الحياة والرفاهية. أما إذا عدم الحامية وعدم النصير وعدم العون وكان لسيره في طريق الحق زمن يؤديه وحده لا يشهده إلا ربه فإنه يتوقف. أيها الإخوة، إننا نريد في عالمنا ونريد في عصرنا، نريد الأجيال الطلائع التي تحمل تبعة إيمانها وتحمل تبعة حمل رسالة الله عز وجل. أنتوا وطيتوا ال أيها الإخوة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم لتذكرون وأنتم تقرؤون السيرة تذكرون بلال عندما كانوا يخرجون به إلى بطحاء مكة ويضعونه على الرمل الملتهب كالجمر، ويضعون على صدره الصخر ويطلبون إليه كلمة الكفر فيجيبهم بكلمة الإيمان أحد أحد. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحميه وينقذه، لم يكن بقية الأصحاب يستطيعون أن يحموه وأن ينقذوه، وإنكم لتقرؤون في السيرة كيف كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار وبأبيه ياسر وبأمه سمية إلى بطحاء مكة إلى رمضاء مكة، الرمضاء الرمل الملتهب من الشمس، فيعذبونهم هناك. ينظر الأب ومنكم آباء فيجد زوجته بجواره تتعذب وتتألم، ويجد ولده بجواره يتعذب ويتألم ولا يستطيع له ما شيئا، وتنظر الأم فترى زوجها يعذب ويتألم، وترى ولدها يعذب ويتألم ولا تملك له شيئا، وينظر الولد فيرى أباه يتعذب ويتألم يصنع لهؤلاء شيئا ولا يملك إلا أن يقول صبرا صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. نريد يا شباب، نريد المؤمنين الذين يحملون تبعات إيمانهم يؤمنون ولو كفرت الدنيا ويستقيمون ولو انحرفت الدنيا ويتقدمون ولو أحجمت الدنيا. هؤلاء هم طلائع الإسلام الحقيقية، هؤلاء هم مستقبل الإسلام والمسلمين في عالمنا وفي عصرنا. أيها الإخوة، هذه تجارب نمر بها، تجارب نمر بها نحن الذين أغلقت في وجهنا حدود بلادنا، نحن الذين خرجنا من بلد إلى بلد لم يتسع بلد لنا، نحن الذين نواجه حرب بلادنا وحرب أعدائنا من صهيون الجين ومن صليب الجين، نحن الذين نحمل أمانة الدعوة ندعو إننا نواجه هذه المحنة. كل واحد منا يواجه هذه المحنة. فكروا بأنفسكم، ارجعوا بذاكرتكم، يكاد لا يوجد واحد منكم إلا وله في سجن أو له في منفن أو له في القبر قريب أو حبيب أو صديق أو أخ في الله عز وجل لا يستطيع أن يقدم له شيئا. لا تنكسر أنفسكم يا شباب، إن الله موجود، وإن الذي يضحي هو الذي يفوز في الدنيا وفي الآخرة، وإن الذي يصبر هو الذي يفوز في الدنيا والآخرة، وإن الذي يستقيم على الشدائد ويستقيم ويتقدم ويتقدم هو المسلم الحق الذي يقدم القدوة الصالحة والنموذج العملي. أيها الإخوة، فرق كبير كبير بين حمل الدعوات وبين استغلال الدعوات، فرق كبير كبير بين خدمة الإسلام واستخدام الإسلام، إن استخدام الإسلام سهل، يصل ببعض الناس إلى مال وإلى جاه وإلى منصب وإلى دنيا، ولكنه لا يصل بهم إلى مرضات الله عز وجل ولا إلى الجنة. أما خدمة الإسلام فهي إخلاص، وهي رؤية واضحة للأهداف الإسلامية الحقيقية، واستقامة هي ارتفاع فوق مخاوف الدنيا وشدائدها ومغرياتها، تضحيات مستمرة واحتمال حتى نغير أنفسنا ونغير مجتمعاتنا ونغير بلادنا ونغير عالمنا وعصرنا. إن حملة الرسالات الصادقين لا بد من أن يقدموا الجهود الكبيرة والتضحيات الكبيرة. هذا أمر واضح بين وضح لنا من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد وضح لنا ووضح للرسول وصحبه من أول الطريق. لقيه ورقة بن نوفل أول ما نزل عليه الوحي، فقال له يا رسول الله، قال له يا محمد حدثني بما رأيت، فحدثه فقال ورقة بن نوفل الغوث الأكبر الذي جاء موسى من قبل. ولا تكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن ولا تقاتلن. لقد خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوته الأولى وهو يعلم أن أمامه التكذيب وأن أمامه الأذى وأن أمامه الإخراج وأن أمامه القتال، وأن الطريق لدعوة الحق ولتغيير العالم ليست مفروشة بالورود والرياحين. لقد تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الطريق وهو يرى كل عقبات الطريق، وتحرك رغم كل هذه العقبات. أيها الإخوة، ونقفز قفزة، فالوقت يمر بنا إذا في هذا الجو، والرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقي بعد فقد عمه وبعد فقد زوجه وبعد انسداد المسالك في وجهه، انفتح له باب السماء وكرمه الله تعالى هذا التكريم العظيم بالإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سميع يسمع نداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عليم يعلم كل الأحوال الخاصة والعامة. داخل هذا الجو كانت حادثة الإسراء والمعراج التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسراء السير بالليل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى سمي المسجد الأقصى لأنه يعني الأقصى الأبعد، لم يكن في ذلك الوقت مسجد أبعد من هذا المسجد، لذلك سمي بالمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كانت حادثة الإسراء والمعراج، ورفع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذه الأرض وفوق السماوات سماء بعد سماء حتى وصل إلى حيث لم يصل من قبل بشر ولا ملك. لقد رفعه فوق الأرض وفوق طواغيت الأرض وفوق آلام الأرض، وأراه من آياته ما يثبت القلب وما يزيل الكرب وما يقوي العزم على متابعة السير في الطريق. كان هذا كله في ليلة واحدة. وفي الصباح جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأنه في الليل قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان هنالك ما كان، ثم رجع في نفس الليلة إلى مكة. فلما سمعوا منه هذا الكلام قالوا شهر في الذهاب وشهر في الإياب، فكيف يذهب محمد صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة ويرجع؟ ووجدوها فرصة لتشكيك الناس، وذهب بعضهم إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: هل لك في صاحبك؟ يعني تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال: وماذا يقول؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة ورجع، فهو عندما يحدثنا قال: أنتم تكذبون عليه. قال: تعال اسمع بنفسك. قال: والله لئن كان قاله لقد صدق، والله إنه ليخبرني بأن الخبر يأتيه من السماء، من الله، من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد وهذا أعجب، وسمي أبو بكر بذلك الصديق. أيها الإخوة، وهذا أمر نحتاج إليه حاجة كبيرة، نحتاج إلى رسوخ الإيمان. إن دعوة الإسلام لا يستطيع أن يخدمها شباب كالريش في مهب الرياح، يوم هكذا ويوم هكذا، يوم مؤمن ويوم متردد ويوم متحمس ويوم قاعد. لقد آمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه إيمانا صادقا واعيا بصيرا، فلم يعد يزلزله شيء من الأشياء. لقد كان مثلا في رسوخ الإيمان، ولا بد من مثل هذا الإيمان الراسخ لإقامة بنيان الإسلام. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نحن بحاجة إلى إيمان راسخ، إلى رجال هم في رسوخ إيمانهم كالجبال. وماذا في هذه القصة مما يشكك إنسانا مؤمنا صادقا واعيا بصيرا؟ إن الله تعالى الذي خلق المسجد الحرام والمسجد الأقصى والأرض وخلق الكون ووضع النواميت والقوانين، إن الله تعالى قادر على كل شيء من الأشياء. علماؤنا يقولون إن الفعل دوما يسند إلى الفاعل على سبيل يعني على حسب من يفعله. قد يكون أمر بالنسبة لشخص مستحيلا، وأمر بالنسبة لشخص آخر هينا سهلا. إذا أردنا أن نضرب مثلا صغيرا من الأمثال التي يضربون، لو هذا الأخ مش يعني الأخ اللي يحتضن، الأخ عبد الله، أرينا إياه. رأيتمه؟ ما بيصير لازم. لو قلنا والله انه حد رجع المتحدثون يتحدثون، والله في الندوة هذا الاخ سلمه الله القى محاضرة من المحاضرات الجميلة، مش معقول انه يلقي. لكن لو ذكر هذا عن ابي حمار يعني ممكن وامر مقبول. هذا الطفل الصغير لو قالوا يعني اثناء الترتيب كانت الطاوله تحت فرفعها بهالصور، مش معقول. لكن لو ذكروا ذلك عن احد اخواننا الرياضيين الاشداء الاقوياء، امر طبيعي. هي بمعقول. لذلك الحقيقة يا أخوان قضية أن الإنسان بنفسه بلا وسائل يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ويعود في ذلك الوقت. لكن إذا قلنا الله القادر على كل شيء كان كل أمر من هذه الأمور أمرا معقولا طبيعيا يدخل في نطاق قدرة الله عز وجل، هذه القدرة التي ليس لها حد من الحدود أبدا. لذلك أمر طبيعي إذا كان الله هو الذي أسرى بمحمد بعبده صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قادر لأنه هو رب العالمين وهو الذي يفعل ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون. لذلك هذا أمر من الأمور العادية. ولكن في كثير من الشباب عند أبسط الشبهات عند أبسط القضايا يهتز ويتسلسل، نكون مثلا نمضي في الطريق إلى هدف من الأهداف على طريق واضح، تجد اليوم أحد بشكل غد يجب أن يكون هنالك أيها الإخوة الإيمان القوي الراسخ الإيمان البصير الواعي والإيمان البصير الواعي قوي وراسخ حتى يقوم هذا البناء العظيم بناء الإسلام كما يجب أن يكون. تعبتم كثيرا؟
لا.
طيب نحن الآن على هامش قضية الإسراء والمعراج. في خبر قرأته في سيرة ابن هشام رواية من روايات الإسراء عن أم حامد رضي الله تعالى عنها، كان في جملة هذا الخبر هذه الكلمة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت أمر الإسراء قبل أن يعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا نبي الله لا تحدث به الناس فيكذبوك ويؤذوك. خبر كبير على عقول الناس في ذلك الحين، لا تحدث به الناس فيكذبوك ويؤذوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو حدثنهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ردة الفعل عند هؤلاء الناس، ولكنه كان يجد نفسه أمام واجب البيان، لأن قصة الإسراء والمعراج إذا سمع الناس قصة الإسراء والمعراج تخرج بهم من الواقع الضيق المادي، من الواقع المادي الغليظ الضيق الذي ألفوه والذي لا يرون فيه إلا أنفسهم وإلا طغيانهم وإلا سلطانهم وإلا الجاه وإلا المال وإلا الملذات. لقد كان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكسب هذه الحدود ويوسع هذا الأفق ويشير إلى قدرة الله عز وجل ويشير إلى أن الكون أكبر من مكة وأكبر من بيئة الطواغيت بكثير، وبأن قدرة الله عز وجل ليس لها حد من الحدود. كان في بيان هذه الحقيقة على المدى الطويل ما يفيد الإنسان ويفيد الناس، فكان لابد من الكلام. ولكن الكلام وليس للرسول من يحميه، الكلام والرسول يعاني ما يعانيه من الشدة والبلاء مختلف جوانب حياتنا. نحن كما ترون نعيش في بلادنا، نعيش في عالمنا وعصرنا، الحقائق ضائعة في بلادنا، ضائعة في عالمنا وفي عصرنا، وسائل التضليل ليس لها حدود، والطاغوت الداخلي والخارجي لا يريد لكلمة الحق أن تعلو، ولا يريد للحقيقة أن تظهر، فإذا اجترأ في بعض المجالات مجترئون على قول كلمة الحق وعلى بيان الحقيقة أصابهم ما أصابهم. ماذا يكون موقفنا في مثل هذه الأحوال؟ ونحن نقف في مغترباتنا وداخل بلادنا مواقف صعبة من هذا القبيل. أيها الإخوة، طبعا هنالك فرق بين أمور واجبة البيان، واجبة البيان وتقتضيها مصلحة الإسلام، وهنالك أمور ليست واجبة البيان وليس منها فائدة. أنا لا أتكلم عن الشيء الثاني، أتكلم عن الشيء الأول. وهنالك أمور يمكن أنت أن تبينها بالشكل المناسب المحقق للغرض، وغرضك هو البيان، ويمكن بالشكل الآخر الذي يثير في نفسك أكثر مما ينبغي من الصعوبات. أنا أتكلم الحقيقة عن البيان بالشكل المناسب. هنالك حقائق في عالمنا وفي عصرنا يجب أن تبين، هنالك حقائق من حقائق الإسلام يجب أن تبين في بلادنا، يجب أن تبين في مجتمعاتنا، يجب أن تبين في عالمنا وفي عصرنا، والسكوت عنها إهدار للحق وتمكين للباطل وللطاغوت. هنالك أمور يجب أن تتبين، وقد أوجب الله عز وجل أن تبين. ماذا يجب علينا أن نصنع؟ لقد بين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقعه كما رأيتم، والله لا أحدثنه روح، ولقد بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم، يعني يحتاج المسلمون إليه، من سئل عن علم فكتمه إيثارا لمصلحة أو خوفا من بعض الأذى ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله، وقد لعن آخر هذه الأمة أولها. لعنوا عقائدها، لعنوا قيمها وأخلاقها، لعنوا شرائعها. إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن يا شباب، إن علينا نحن الذين نؤمن بالإسلام دينا منزلا، نحن الذين نؤمن بالإسلام عقيدة وأخلاقا، ونؤمن بالإسلام شريعة ونظاما، نحن الذين نؤمن بأن الإسلام هو خلاص هذا العالم، وهو خير هذا العالم، وهو سعادة هذا العالم، إن علينا أن نحمل رسالة الإسلام حملا صادقا، نبينها للإسلام في مختلف جوانبها، ونجسدها في سلوكنا ومواقفنا، ونتخذ الأسباب كل الأسباب لإقامة دين الله وحكمه في الأرض. نقول للمسلمين: هذا حق، هذا باطل، هذا صواب، هذا خطأ، ونمضي بالمسلمين على الطريق الصحيح الصحيح إلى أهدافهم العتيدة، إلى أن تظهر رسالة الله أو نهلك دون ذلك. إن الذين يعيشون بلا عقيدة ولا رسالة، إن الذين يتحركون في حدود بطونهم وشهواتهم وملذاتهم، لا تتصل قلوبهم بالله، ولا تهفو أرواحهم للحق، ولا تتحرك أقدامهم إلى المستقبل الكريم، إن هؤلاء ضرب من البهائم لا يتقون على البهائم شيئا. لذلك يا شباب، يا شباب، نريد جيلا عظم في قلبه الله، فصور في عينه الطاغوت فكان قادرا على أن يحمل رسالة الحق، يقول كلمة الحق، يعلنها، يبينها، يجسدها، يمشي في طريقها. إن هؤلاء بهذه المواصفات هم مستقبل الإسلام والمسلمين، وهم مستقبل الأمة والبلاد، وإن هؤلاء بهذه المواصفات هم الذين يعرفون الحياة الكريمة في الدنيا، وهم المؤهلون للجنة يوم القيامة. أنا قلت أنه نتحدث أقول وأسمع، لكن يبدو أني قلت ولم أسمع. سيأتي وقت السمع إن شاء الله. الحقيقة لازم يعترف الواحد بالشيخوخة. يعني في ماضيات أيامنا في الشباب كان الواحد يمكن أنه يتكلم ساعة، قد يتكلم في اليوم أكثر من مرة واحدة في أكثر من بلد. أما الآن رغم هذا الشراب الطيب وهذا المجلس الطيب، يحس بس يعني هو بالواقع من كرم خلقكم بطولوا بالكم عليه. يعني نحن نرجع إلى قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام والمسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني حول المسجد الأقصى فلسطين. الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفي صحيحي البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الربط إذن ما بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا الربط له دلالات عميقة، لأن هذه لأن الإسلام هو وارث كل الديانات السماوية، وهذه الديانات إنما توالى رسلها وأنبياؤها على قضية واحدة، هي قضية الإيمان بالله عز وجل، وكان رسلها وأنبياؤها متآخين على طريق الدعوة إلى الله. في أحاديث الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به في السماوات لقي بعض الرسل والأنبياء، ماذا كانوا يرحبون به بأشكال متعددة، في جملتها مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، أو مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال له هذا عدد من الأنبياء، في جملتهم موسى: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وعيسى: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وآدم: مرحبا بالنبي الصالح إيش؟ والابن الصالح. نعم. وإبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. إذا تجدون هذه العلاقة الدائمة المستمرة، رسالة الله عز وجل رسالة واحدة توالى عليها رسل الله إلى أن جاء خاتمهم أو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الأخيرة، رسالة